قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان. نرحب بكم في تغطيتنا الخاصة التي تمليها علينا رسالتنا والتي لطالما تبنيناها وعملنا لأجلها، أجراس الخطر حتى لا يأتي دور المجوس، حتى لا يأتي دور الشيعة، حتى لا يأتي دور ملال إيران. فعالمنا العربي والإسلامي تعتريه موجة تغيرات، نسأل الله العلي القدير أن تقوده لمستقبل أفضل وحياة أفضل. ولكن كالعادة نجد أولئك الذين يتربصون بعالمنا العربي والإسلامي من أعدائنا يركبون الموجة ويحاولون استغلال المواقف الجارية في هذه المنطقة التي ربما كان لها تأثيرها على العالم. رأينا خامنائي المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية يخرج علينا في الأيام الأخيرة مرتديا لباس التقية والخداع. لماذا؟ حتى يزعم أن الأحداث الأخيرة التي تجري في مصر تستلهم مجرياتها من الثورة الخمينية الإيرانية. لكن هذا النوع وهذه الأعمال التي نراها وهذه الخداعات التي يظنون أنها تنطلي على كثير من أبناء أمتنا وعلمائها ومثقفيها، لا، أبدا لا تنطلي. فالجميع يعرف طائفية الخميني ويعرف أيضا الفتاوى الشاذة التي خرجت منه، ويعلم كذلك أن هناك طعونا طالت خير البشر صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، ويعرف كذلك أفكار خليفته خامنئي، هذه الأفكار الطائفية. الجميع يعرف جرائم الشيعة، يعرف مجازر الشيعة في العراق، يعرفون الدور الدموي لما فعلوه في العراق وفي الأحواز، يعرفون كل شيء عن الميليشيات التي تمولها إيران، وهذه الميليشيات إنما تسعى لزعزعة استقرار عالمنا العربي والإسلامي. نحن هنا حتى نعيد التذكير وليعلم من لم يعلم من هم الشيعة، وليعلم من هي إيران ومن هم ملالي إيران، ما هي أطماع الشيعة وما هي أطماع إيران في العالم العربي والإسلامي، ما هي خيانات الشيعة لهذه الأمة الإسلامية والعربية على مدار هذا العمر الطويل، كيف كانوا هم الخنجر الذي يطعن الأمة من الخلف ويسلمها ويسلمها دائما إلى أعدائها أو إلى أعداء هذه الأمة التي تتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنها أجراس الخطر ندقها حتى لا يأتي دور الشيعة، حتى لا يأتي دور المجوس من الإيرانيين. ولكن دعونا بداية نقول لماذا يخرج علينا خامنائي في هذا الوقت، لماذا يقول هذه الكلمات، لماذا يدعي أنه من الممكن أن تكون مصر هذه اللقمة السائغة التي من الممكن أن تدخل في هذا النظام الذي يدعي خامنائي. ربما نعود لشرح هذا الأمر، ربما نعود لنبين ما هي المؤامرة الإيرانية الصفوية ولكن دعونا أولا نرى كيف وصف خامنائي النظام المصري بالقمعي. هي كلمات لم يكن يجرؤ هذا المرشد للثورة الإيرانية علي خامنائي على أن ينطق بها قبل أيام قليلة، وقت أن كانت مصر هادئة مستقرة. هذه هي التقية، تعالوا معنا.
الثورة الإسلامية الكبرى في إيران حاولوا مرارا إيقاع شعبنا في مثل هذا الفخ، لكن وعي الشعب وقائده الإلهي العظيم أدرك دسيسة الأعداء وأحبطها وواصل الطريق حتى نهايته.
إذن هو يطلق على الخميني أنه قائد إلهي، هذا هو ما يدعي. يريد أن يقول إن هذه الدعوة التي يقومون بها هي دعوة إلهية. طيب لماذا يقولون هذا؟ ما هو الهدف؟ هذه هي ولاية الفقيه التي يؤمن بها الشيعة، هذا هو معتقدهم. ولكن ما هو تأثير هذا المعتقد؟ إذا قلنا إن الخميني هو الولي الفقيه ومن بعده خامنائي هو الولي الفقيه، إذن أنا كمصري ولن يكون هذا أبدا، أوجهها لكل واحد من الشيعة ولخامنائي نفسه، لن نكون هكذا. هو يريد أن يقول إن ولاية الفقيه هي التي تحكم الأمور في ظل هذه الدولة الإسلامية أو في ظل هذا الحكم الإسلامي أو في ظل هذه الخلافة الإسلامية التي يدعو إليها خامنائي. ولكن في ظل هذه الخلافة الإسلامية هو الولي الفقيه، ونحن ننصاع لأوامر الولي الفقيه الذي ينوب عن الإمام الغائب عجل الله فرجه. إذن أنا في هذه الحالة ولائي لخامنائي وليس ولائي لمصر، ولن يكون أبدا، ولن يتخلى أي مصري منا أبدا عن ولائه لإسلامه ولدينه ولوطنه، لن نكون أبدا تابعين لهذه الدولة الصفوية الإيرانية، لن نكون أبدا تابعين لك يا سيد خامنائي. هو أيضا يقول إن مصر هي أول بلد في العالم الإسلامي تعرف الثقافة العروبية. طيب نسمع وبعدين نقول.
مصر، فإن مصر نموذج فريد، لأن مصر في العالم العربي بلد فريد. مصر أول بلد في العالم الإسلامي تعرفت ثقافة الأوروبية، إنها أول بلد عربي أقام دولة مستقلة بعد الحرب العالمية الثانية ودافع عن مصالحه الوطنية في تأميم قناة السويس.
يعني جميل جدا أن يعرف السيد خامنائي قيمة مصر وقيمة شعب مصر، وأن يعرف أن مصر هي هذه الدولة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ. إذن عليه أن يفهم مقدما أن الشعب المصري لن يخدع بأي شكل من الأشكال بما يقول السيد خامنائي، ولن ينخدع الشعب المصري. دعونا نرى ما كتبته بعض الصحف، وهنا لن نتعرض للصحف المصرية، ولكن دعونا نأخذ على سبيل المثال نموذجا للردود التي تم الرد بها على خامنائي، وهو رد لصحيفة كويتية هي صحيفة السياسة الكويتية. يقولون يعني هم يريدون أن يردوا، وهذا هو لسان حالنا، كتر خيرهم. يقولون لخامنائي: الشعب المصري لا يحتاج لنصائح الأنظمة الدكتاتورية، لا يحتاج إلى نصائح السيد خامنائي. ربما تكون التفاصيل تفاصيل مفزعة، وربما نعرضها لحضراتكم عما قليل حتى تعلموا من النظام القمعي. يعني هذه الحركة المباركة لشباب مصر، والتي ندعو الله سبحانه وتعالى أن نخرج منها إلى رحابة وإلى سعة وإلى ديمقراطية تحكم أرض مصر، هذه الثورة التي قام بها الشباب، لا نريد لأحد أن يعتلي الأمواج فيها، لا نريد من خامنائي ولا من غير خامنائي أن يمتطي صهوة هذه الثورة التي قام بها أبناء مصر. ثورة مصرية قام بها أبناء مصر على أرض مصرية، وأيا كان آراء المصريين فيها، أيا كان المؤيدون وأيا كان المعارضون لهذه الثورات أو لهذه الحركات، فليس من حقك أنت يا سيد خامنائي أن تعتلي صهوة جواد هذه الثورة وأن تقول إنك من أصحاب الفضل فيها، أنت أو ثورتك أو نظامك أو شيعتك أو يعني لا أستطيع أن أصف. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي أن أتلقى هذا الاتصال من الأستاذ الدكتور أحمد محمود كريمة، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بفضيلتكم ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
يعني بعيدا عن تقييمنا لما حدث على أرض مصر، فهو نعم. شأن داخلي يخص نعم. أبناء مصر.
نعم.
يعني لا أريد أن أتعرض إلى ما قالته أمريكا، فهو مرفوض، مرفوض تماما نعم. أن تتدخل أمريكا أو غير أمريكا نعم. أو الاتحاد الأوروبي نعم. أو أن يتدخل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية أو للجمهورية الإيرانية في الشأن الداخلي المصري، وقد سمعنا نعم. منه أكاذيب وجمل نعم. ربما تتصف بالتقية، وأنا لا أريد حتى أن أصدر نعم. أحكاما، ولكن المجال مفتوح لكم فضيلة الدكتور. ما تقييمكم لهذا التصريح الذي خرج به خامنائي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بغريب ولا عجيب على اتجاه سياسي منذ نشأته، ألا وهو المذهب الإمامي الجعفري الاثنى عشري. هذا المذهب منذ نشأته عقد معركة صفين، وكان لهم دور لا ينكر، دور الفتنة ما بين المسلمين، وتدثروا بدثار الدين وخدعوا الإمام عليا رضي الله عنه واجعلوه يفارق بلاد الحجاز إلى بلاد العراق قريبا منهم، وقتل بسبب تخليهم عنه. لم يكتفوا بهذا، ولكن تسببوا كذلك في مقتل سيدنا الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنهما على ما هو معروف. هذا الاتجاه وهذا التيار شعوبي حتى النخاع، لأنهم ينتهون إلى الفرس، والفرس بينهم وبين العرب ثأرات. فالأجندة الفارسية الشيعية الموجودة ليس خدمة الإسلام الدين، ولكن خدمة مذهب في الدين لحسابات سياسية. ومن الغريب والعجيب أن نفرا من بني جلدتنا ويتكلمون بلساننا يهللون للتصريحات الخاطئة الآسمة من بلادنا الجماعة الإخوان المسلمين، لأن الإخوان أيضا يماثلونهم في الأجندة السياسية. فالتقى المرشدان على الكيد لمصر، مرشد إيران يدعو إلى أمور سياسية تصدير المذهب الإمام الجعفري الاثنى عشري الذي يحمل البغض لأهل السنة والجماعة، والذي لا يروقه أي تقدم في البلاد العربية، والذي تسبب في التدخل والاحتلال الأمريكي لمناطق في الخليج العربي حتى يحميهم من غدر ومؤامرات الفارسيين. وها هو هذا المذهب برموزه وأشياخه يريد أنه يتعاون مع بعض القوى السياسية كجماعة الإخوان المسلمين. وهذا يعني أمر لعله يكشف الغطاء عن مدى التلاعب بالإسلام من جماعة أو تيارات تزعم أنها تنتسب إلى الإسلام.
نعم، يعني فضلت
كان
الدكتور.
حري بما يسمى المرشد الشيعي،
نعم،
أنه يتأدب بأداب القرآن لو كان يؤمن به، فإن الله قال في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هل يذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ إنما حصل في بلادنا شأن داخلي والشباب الطاهر النقي في البدايات إنما كان يهدف لا لخلع ولي الأمر ولا نقر أحدا على خلع ولي أمرنا بحال من الأحوال ولكنهم راموا إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية فهذا أمر مباح. نعم. لا يخالفهم فيه أحد.
نعم فضلت الدكتور بارك الله فيكم
يعني إلى المطالبة بخلع ولي الأمر هذا أمر مرفوض شرعا.
نعم.
ويجب على هذا الرجل في إيران أن يلتفت إلى مشاكله الداخلية ويجب على جماعة الإخوان المسلمين ألا تمد يدها لمن لا يحملون الود لأهل السنة والجماعة.
نعم فضلت الدكتور يعني هناك مجموعة من الملاحظات.
نعم.
يعني أنا ربما لا أتعرض لجماعة الإخوان المسلمين في مصر على اعتبار أنهم مصريون ولكن ما شأن خامنائي بأن يتدخل في شأن المسلمين في مصر؟ هذه واحدة.
إذا دخل مصر سيدخل على أحد طرفين أو جوادين.
نعم.
سيدخل على سياسيا عبر الإخوان المسلمين وهم يصرحون بذلك يقولون نحن نريد نظاما إسلاميا نفتح الحدود بيننا وبين إسرائيل وما بيننا وبين إيران. هذه تصريحاتهم.
نعم يعني ربما لا نتعرض كثيرا
على غلاة متصوفة. أنا لا أقول الصوفية الحقيقيين.
نعم. نعم ربما لا نتعرض كثيرا
فارقة ما بين غلاة متصوفة.
نعم.
والتصوف الحقيقي فقد يدخلون من مدخل حب آل البيت لأننا في مصر شعب حضاري نحب آل البيت لكن الحب السني المعتدل.
نعم
لكن أحد لا إلى قذافة ولا إلى تأليه.
نعم لكن فضلت الدكتور يعني نحن نراهن على إسلام المصريين ولن يخدعوا بإذن الله تعالى ولكن هل لاحظت أن هذا المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية؟
نعم.
الذين لا يدرسون في بلادهم اللغة العربية.
نعم.
يلجأ إلى اللغة العربية التي يحتقرونها كي يوجه هذه الرسالة إلى المصريين ثم. نعم. هو أيضا ينعت النظام المصري النظام السياسي المصري.
نعم.
بأقذع الألفاظ وهو منذ شهور كانوا يتقربون إلى هذا النظام حتى يفتحوا معه سبل للتواصل وكانوا يتوددون إليه. يعني ما دور التقية في هذا الباب؟
هو هذا المبدأ الهدام لأنهم يعتقدون مثلا أن للقرآن ظاهر وباطن.
نعم.
ويعتقدون أن ربما الظواهر تخالف البواطن. هذا يساوي عندنا في العلم الصحيح نفاق لأن تعريف النفاق اصطلاحا أن يبطن الإنسان غير ما يظهر وهذا النفاق محرم ومجرم في الإسلام فكونه يلجأ إلى هذا لا هذا ليس بغريب. هم يظهرون التودد والتعاون ولكنهم يضمرون. يا أخي إذا كانوا هم من مبادئهم أنه يجب على الشيعي الجعفري أو الإمام أو الإثنى عشري أنه قبل أن يلقى الله لابد أن يكيد لمسلم سني إما أن يؤذيه في عرضه وإما أن يؤذيه في ماله وإما أن يؤذيه في ممتلكاته هذا ديدنهم. فهؤلاء الشيعة الإمامية الجعفرية كان حري به إذا كان يتكلم عن العدل أن يعود لدولة الإمارات العربية ثلاث جزر استولى عليها.
نعم.
أن يرفع يده عن المؤامرات ضد البحرين.
نعم.
أن يرفع يده عن المؤامرات ضد الكويت.
صحيح.
أنه يكيد في المملكة العربية السعودية والشيعة في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية انتماؤهم لإيران أكثر من انتمائهم لبلادهم.
نعم.
فهذا الرجل يريد أن يضع موطئا. نحن في الأزهر الشريف يعني حاولنا أن نرمم الطبع ونحن نعلم أنه لا إصلاح مع هؤلاء القوم، ولكننا قلنا المذهب الشيعي البعثري الإمام الإثنى عشر كما قال الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر عليه رحمة الله، مذهب إسلامي معترف به. فضيلة الأستاذ الدكتور الإمام الشيخ أحمد الطيب لا يكفرهم، ونحن في قسم الفقه المقارن لا نكفرهم، ودار الإفتاء المصرية العالم الفاضل الأستاذ الدكتور علي جمعة أيضا يمد يده، لكن هؤلاء لا يبغون التعاون، هؤلاء يسعون إلى السيطرة. لم تقوم لهم قائمة إلا إذا أعادوا الأزهر إلى الشيعة، ولا تقوم لهم قائمة إلا إذا صدروا مذهبهم سياسيا حتى يبتلعوا المنطقة بمن فيها. يريدون أن يبسطوا جناح الشيعة كاتجاه سياسي من المشرق إلى المغرب العربي، ولكن نعم. الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، ونقول له إننا لا نخلع يدا من بيعة، فنحن لازلنا على عهد البيعة للرئيس محمد حسني مبارك، ولا ننادي بخلعه ولا ننادي بإخفائه، هو رئيسنا وله صفحات بيضاء في خدمة القوات المسلحة وفي نصر أكتوبر. وإذا كان من أخطاء لبعض المحيطين فيه فإن الرجل آثر سلامة شعبه واستجاب لمطالب نسأل الله أن يتمها بخير. نعم. ولكننا في مصر حتى الشباب الثائر إلا العملاء من الإخوان وغيرهم الذين يريدون الاختطاف الغضب المحمود للشباب، أين كان الإخوان وغيرهم من عملاء إيران؟ هؤلاء الشباب الذين قتل منهم في سبيل الله من قتل، وجرح فيه من جرح، وأسر فيه من أسر، وهؤلاء الذين عبأوا وخططوا وقضوا الليالي الطوال وظهروا فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ولكن بعد هبتهم المباركة يأتي الليبراليون والشيوعيون والعلمانيون، ويأتي عملاء أمريكا كالبرادع وغيره، ويأتي الإخوان الذين لا هم لهم إلا التسلق على كرسي الحق ليجعلوا الجواد الفارسي الشعوبي الذي عنده سعادة الحرب يريد أن يدخل إلى مصر الأزهر السنية.
نعم.
نقول للمرشد عشم إبليس في الجنة،
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور،
بحوافر جواد الشيعية مصر، ولن يغير الأزهر من خدمة السنة والجماعة ووسطية. وقل له نحن لم نتدخل حينما نتدخل على الشارع، لكن احنا وفاء المرحوم الرئيس محمد أنور رحمه الله من باب القيمة العربية من استجارك فأجره، فلما وجد رجلا مريضا بالسرطان ولا تقبله شعوب الأرض فسمح له أن يأتي في أواخر عمره ليموت بين إخوانه المسلمين بدلا أن يموت بين غير المسلمين.
نعم فضلت الدكتور،
تحسب للرئيس
السادات. نعم فضلت الدكتور، شكر الله لك
وجزاك الله خيرا. لكن هذا التدخل الفارسي من هذا الرجل
نعم.
الشعوبي مرفوض، ونحن في الأزهر الشريف نؤثمه ونجرمه وندينه وندين من يتعامل معه على حساب الإسلام الصحيح وحساب الوطن.
بارك الله فيكم فضلت الدكتور وشكر الله لكم. إذن هي كلمة فصل يقولها المصريون. يعني ربما أبدى فضلت الدكتور رأيه الشخصي فيما يتعلق بالإخوان المسلمين أو بنظام الحكم إن كان مؤيدا أو معارضا، هذا شأن داخلي، أنا لا أعبر عن رأيي، ولكن عبر الدكتور عن رأيه وهو مسؤول عن رأيه، وكل من يتحدث ربما كان هناك المؤيد وربما كان هناك المعارض، ربما كان هناك من يرى أن ما حدث فيه خير كثير وربما من يرى أن فيه فساد. هذه آراؤنا الشخصية داخل مصر، ربما نختلف داخل هذا البيت، ربما يؤيد البعض وربما يخالف البعض، ولكن إذا جاء من الخارج من يريد أن يضع هذه السموم أو أن يبث هذه الأفكار من أجل مجتمع شيعي ينضم إلى هذه المنظومة التي يريدها المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية. يعني أنا أدعو إخواني أن يحاولوا الدخول على صفحات الإنترنت. هناك ثورة الغضب في مصر، هناك ثورة الغضب في الأردن، هناك ثورة الغضب في اليمن، هناك ثورة الغضب في سوريا، هناك ثورة الغضب في البحرين، وكلها موضوعة وفق مخطط بتواريخ محددة. فاقرأوا مثلا ثورة الغضب في البحرين يوم 14 من فبراير، هذه مؤامرة تحاك من أجل أن يحقق المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية هذا المخطط القديم الذي لطالما تحدثنا عنه ولطالما شرحناه ولطالما بينا لإخواننا بعض جوانب هذا المخطط. ولكن يعني هذه الكلمة التي قالها الدكتور كريمة منذ قليل، عشم إبليس في الجنة، وربما استمعنا إلى هذا الرأي الذي يقوله أيضا المرشد الأعلى للثورة أو للجمهورية الإيرانية، في أن النظام جعل مصر آلة طيعة في يد أمريكا، ولا أدري من الذي مكن لأمريكا في هذه المنطقة، مصر أم إيران أم قطر أم غيرهم.
كان الريادة في العالم العربي إن أكبر جريمة ارتكبها النظام الحاكم في مصر هي أنه هبط بهذا البلد من مكانته الرفيعة إلى مرتبة آلة طيعة بيد أمريكا في لعبتها السياسية على صعيد المنطقة.
يعني الرد بسيط، أليست هذه إيران التي كانت تسعى لعلاقات وطيدة مع مصر قبل أيام من ثورة هؤلاء الشباب المباركين؟ أليست هذه إيران التي كانت تسعى إلى فتح المجال للطيران المصري إلى إيران والطيران الإيراني إلى مصر وإلى عودة العلاقات السياسية والدبلوماسية مع مصر قبل أيام؟ ما الذي غير الأحوال، أم هو نوع من أنواع التقية؟ هذا سؤال. ولكن تعالوا مشاهدي الكرام إلى هذا الرد، إلى رد السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري الذي يقول ردا على تصريحات المرشد الإيراني الأعلى في خطبة الجمعة، وطبعا حضراتكم عارفين خطبة الجمعة السياسية، فلا صلاة جمعة عندهم حتى يخرج المهدي من سردابه عجل الله فرجه، قولوا أمين. فأكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن حديث خامنئي يكشف عن مكنون ما يعتمل في صدر النظام الإيراني من أحقاد تجاه مصر ومواقفها السياسية، مشيرا أي السيد أبو الغيط إلى أنه لم يفاجأ بما تضمنه من تطاول، وأضاف أن تمنيات المرشد بإقامة شرق أوسط إسلامي تقوده إيران إنما يكشف عما تسعى تلك الدولة لتحقيقه في المنطقة. يعني أنا لي وقفة في هذا التصريح، هو ليس شرق أوسط إسلامي، هو شرق أوسط شيعي والأمر مختلف. إنما يكشف عما تسعى تلك الدولة لتحقيقه في المنطقة، مؤكدا أن كلام خامنئي يستحق الإدانة لأنه تخطى الخطوط الحمراء كافة في تناول الشأن المصري من منظور عدائي وحاقد. ورفض أبو الغيط بشكل قاطع أن يقفز خامنئي أو غيره على طموحات وتطلعات مصر وشبابها، أو أن يتحدث باسمهم، أو أن يقدم دروسا في حين أن بيته من زجاج، مضيفا أن المرشد الإيراني تناسى في أحاديثه ما عاشته بلاده من أزمة كبرى في شرعية الحكم منذ أقل من عامين. يعني ياريت إخواننا في قناة صفا يجهزون هذه المقاطع التي تظهر لنا كيف تعامل خامنئي مع الثورة الإيرانية القريبة. واضح أنه كان بيوزع الجاتو وكان بيوزع العصائر على المتظاهرين في إيران، كان بيقابلهم بالأحضان، وكان لما بيلاقي واحد طالع بيقول أنا مش عايز نجاد كان بياخده ويفسحه يجيب له حاجة حلوة يأكلها. يعني هذا ما يشير إليه السيد أبو الغيط حينما يقول إن المرشد الإيراني تناسى في أحاديثه ما عاشته بلاده من أزمة كبرى في شرعية الحكم منذ أقل من عامين، والممارسات الاستبدادية اليومية البشعة ضد معارضي النظام في إيران. تعالوا نشوف، هي صورة، وياريت يا أخوانا نشوف الصورة بس وما نسمعش الكلام، شوفوا بس، كفاية الصورة كفاية. إذن مشاهدي الكرام، هذه هي الصورة التي تعكس كيف تعامل هذا النظام الرحيم، هذا النظام الرؤوف بأبناء شعبه، كيف أن هذا النظام ليس نظاما ديكتاتوريا، كيف أن النظام الإيراني كان نظاما لينا هينا في تعامله مع الثورة الإيرانية حينما خرج أبناء الشعب الإيراني على نجد. يعني كان أولى بمرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنائي أن يتوجه في خطبة الجمعة السياسية التي قدمها والتي ألقاها هذا الأسبوع إلى شعبه، يكاشفه ويقدم له كشفا شفافا لا تقية فيه بكم الجرائم التي استخدمها النظام الإيراني في قمع الثورة الإيرانية. ليس من شأن خامنائي ولا من شأن أي إيراني ولا من شأن أي شيعي أن يتدخل في شؤوننا، أنا أتحدث الآن كمصري كمسلم سني مصري، أقول لخامنائي وأقول لكل من يحاول أن يتدخل في شأننا الداخلي، لا، عليك أن تكف، هذه قضيتنا نحن، لا نريد هذا الشرق الأوسط الشيعي الذي يتحدث عنه السيد خامنائي. إذن مشاهدي الكرام، يعني أسعد كثيرا أن ينضم إلينا فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ علي السلوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور، عالم كبير تعلمنا منه وتحدثتم منذ سنوات حتى في رسالة الدكتوراه التي قدمتموها عن السنة والإثنى عشرية الأصول والفروع، لكم استفدنا من هذه الموسوعة الرائعة، ولكن هذا الوقت هو وقت نتحدث فيه عن هذه المفاصلة. يعني كيف يتحدث خامنائي أو علي خامنائي المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية عن شأننا نحن أهل السنة في مصر؟ هل له أن يتحدث في هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أحب أولا أن أهنئ قناة صفا بالجهود الطيبة التي تقوم بها من أجل تبصير الناس بحقيقة الشيعة.
الله يبارك فيك.
هذا أمر. الأمر الآخر، الشيعة عندنا شيعة علوية وشيعة سبهية.
نعم.
الشيعة العلوية هم الشيعة الذين يسيرون على منهج سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
نعم.
وهؤلاء قد يفضلون عليا على عثمان، لكنهم لا يفضلون أحدا على أبي بكر وعمر. ولذلك نجد من هؤلاء، نجد حصرت أكثر يعني من 14 شخصا اسمهم أبو بكر أو عمر أو عائشة أو عثمان. والتسمية هذه لها دلالة لا يجادل فيها أحد. من لأن الإنسان يختار أحب الأسماء إليه
بالطبع،
فإذا اختار هؤلاء اسم عائشة واسم أبو بكر واسم سيدنا علي له أولاد ثلاثة، أبو بكر وعمر وعثمان. الأئمة، باقي الأئمة، حصرت باقي الأئمة، نجد من أولاد الأئمة عائشة، نجد من أولاد الأئمة عمر بالذات له مكانة خاصة عند الشيعة العلويين. فإذا هنا لابد أن نفرق بين الشيعة العلويين والشيعة السبيين. الشيعة العلويين إذن لا نكاد نجد خلافا بيننا وبينهم، وهم لا يقولون بما يقوله السبيون. الشيعة السبيون أخذوا بقول عبد الله بن سبأ، وعبد الله بن سبأ كما جاء في كتب الشيعة أنفسهم هو أول من قال بأن الوصي بعد النبي. فكرة الوصي بعد النبي أول من قال بها عبد الله بن سبأ. والوصي بعد النبي أن يكون هناك وصي بعد النبي عليه الصلاة والسلام معناها أن الإمامة لا تأتي بالانتخاب ولا بالتفويض ولا بكذا، وإنما قال بأنها منصوص عليها من البداية. فإذا الشيعة السبيون قولهم يرد قول العالم الإسلامي ما عدا الرافضة. ولذلك الشيعة السبعيون الرافضة نجد شيعة اليوم معظم من هذه الطائفة. يعني هذه خميني أو إيران أو الشيعة في لبنان أو الشيعة في الخليج، كل هؤلاء شيعة سبعيون يقولون بتكفير غيرهم من المسلمين ويكادون يؤلهون عددا من الأفراد. يؤلهونهم يعني يعطون صفات لهم هي خاصة بالله سبحانه وتعالى. يعني مثلا يقول لي أعلموا علم الغيب ولا يعزو عن علمي شيء، حتى أنه يعلم ما تحت الثرى إلى ما فوق إلى ما عند العرش، هم يصرحون بهذا. يعني في كتبه تجدون هذا مكتوبا نقلا عنهم وليس رأي شخصي. فإذا هنا الشيعة السبعيون يجب أن نتنبه لهم لأن خطرهم عظيم. يعني هؤلاء من أخطر ما يمكن على الأمة الإسلامية. مسألة التقريب ومسألة كذا، كل هذه المسائل سطحية ليس بعيدة عن الناحية العلمية الحقيقية. وذلك كما أشرت فضلتك بكتابي معرفنا عشية في الأصول والفروع، وكذلك الكتاب الأخير الأهم وهو الرد على عبد الحسين شرف الدين كتابه المراجعات. هذا يثبت أن الشيعة السبائيين هؤلاء منهجهم يختلف عن منهج المسلمين تماما.
نعم، يعني لماذا يخرج علينا خامنئي الآن بهذه التصريحات في حين أنه كان منذ أيام، يعني كان الإيرانيون وهو على رأسهم بالطبع ينادون بهذا التقريب الظاهري بالطبع، يعني لا أقصد التقريب بين السنة والشيعة ولكن بفتح العلاقات السياسية بين مصر وإيران.
والهدف من فتح العلاقات السياسية هو الدعوة إلى ضلالهم إلى فرقتهم. ولذلك يعني ضربت مثلا بدار التقريب في القاهرة، كل ما صدر عن دار التقريب في القاهرة كله يدعو إلى التشيع. ليس هناك بحث واحد أو كتاب واحد صدر عن دار التقريب يدعو الشيعة الرافضة إلى اتباع أهل السنة. ليس فيك ولا كتاب واحد ولا بحث واحد. فهدفهم هنا التغلغل في الوسط الإسلامي، وهم في التغلغل في الوسط الإسلامي يغرون باثنين مهمين. المال والنساء. المال لأن الخمس هذا كون العلمائين مليارات. خمس يعني الذهب إلى الحج يقدر ثروته ويعطي خمسها لأي عالم من هؤلاء العلماء. ولذلك حريصون على التفرقة. أن لو لم يكن هناك تفرقة، لو أصبحنا فرقة واحدة أو منهج واحد لتوقفت هذه الأموال. وبالطبع هم لا يريدون هذا. الأمر الثاني النساء. النساء كيف من أعجب ما يمكن قولهم في المتعة. ولذلك كتبت مقالا المتعة نكاح أم سفاح. وأثبتت أن المتعة سفاح وزنا ودعارة. أثبتت هذا بالنقل من كتبهم وليس مما كتب عنهم. لأنهم يجوزون هنا لأي شخص يريد امرأة أن يأخذها وأن يزني بها بدون أن يكون هناك أي عقد. وإنما مجرد أن يقول لها تمتع بربع دينار بدينار وفقط يأخذها. بل هناك من وجدنا أن امرأة شيعية كانت رافضية كانت تقول بأنها يعني تخجل من أن تقول لأحد أريد متعة. فسئل وجاز السؤال لأحد علمائهم فقال لها أنا أحل مشكلتك هذه. كيف أحل مشكلة المرأة هذه؟ قال أنا في غرفة كذا في الفندق موجود، تأتين إلي.
نعم.
هذا هو الحل. وقال مثلا بالنسبة للمراهقات، هل لهن متعة؟ يجاب أنه وهل جعلت المتعة إلا من أجلهن؟ يعني المراهقات يزنين.
نعم، هذا هو المنهج الذي يقوم عليه معتقد الرافضة. يعني أشكر فضيلتكم شكرا جزيلا فضيلة الدكتور، وأتمنى أن تخصنا بإذن الله تعالى بمجموعة من الحلقات نتحدث فيها عن هذه المعتقدات المعوجة عند الشيعة وعند الرافضة حتى لا ينخدع إخواننا من أهل السنة. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. إذن مشاهدي الكرام، ذهب أيضا السيد خامنائي المرشد الأعلى للثورة أو للجمهورية الإيرانية، ذهب في كلامه إلى أبعد من ذلك، فهو يتحدث عن دعم مصر للقضية الفلسطينية. هو يشكك في دعم مصر للقضية الفلسطينية. السؤال لك سيد خامنائي، وأين كنت أنت؟ أين كان النظام الإيراني؟ أين كان الإيرانيون والشيعة من دعم القضية الفلسطينية؟ يعني ذكرني بواحد فقط مات في سبيل أرض فلسطين أو في سبيل القضية الفلسطينية.
متها مصر اقتليت بخيانات صادرت كرامتها، إن شعبا في ذروة العزة قد أدلوه إرضاء لغرور أعدائه وتكبرهم. إن موقف مصر من القضية الفلسطينية يشكل نموذجا بارزا لمكانة مصر. فلسطين منذ عشرات السنين تشكل أبرز محور في مسائل المنطقة، ومسائل هذه المنطقة متداخلة مترابطة، بحيث لا يستطيع أن بلد أي بلد أو أي شعب أن يتصور مصيره بمعزل عن الغرب.
سماحة الجنرال، سماحة المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، نحن نعلم جيدا تاريخك العسكري، ونحن نعلم جيدا كيف كنت تتعامل عسكريا، فلن نقبل مطلقا أن تتدخل في هذا الجانب، في الجانب العسكري. وأسعد الآن أن يكون معي المحلل السياسي والعسكري السيد حسام سويلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيادة اللواء، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني احنا ما زلنا نحلل ونقرأ ما بين السطور في خطاب خامنائي والذي ألقاه في الجمعة السياسية. يعني سيادتك تعرف ان هم ما عندهمش جمعة اساسا، لكن هي جمعة سياسية، واراد ان يتدخل في شأننا الداخلي، ويعني حتى علماؤنا في الازهر قالوها على شاشتنا منذ قليل، عشم ابليس في الجنة. فماذا تقول له؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا اعتقد انه كان يمكن لاحد ان يتوقع مثل هذا الذي فعله خميني في خطبة الجمعة يوم أول أمس. لقد تعجل حاكم إيران الاحتفال بالنصر على القاهرة، فساعد ملايين من المصريين على أن ينتبهوا إلى طبيعة ما ينتظرهم وما يحاك لهم وما يدبر لهم. ولو ظل عشرات من السياسيين والمحللين الاستراتيجيين يحللون في هذا الموقف ويحققون الترابط بين ما يجري في واشنطن ولندن وباريس وبرلين وما يجري في عاصمة إيران طهران سنوات، بخلاف مؤامرة محكمة لا يمكن أن يجدوا ما يعبر عنه أكثر من خطاب الخميني أول أمس. لقد كنت ألقي نظرة، لقد اختصر علينا الخميني الطريق، وكنت ألقي نظرة على القنوات الشيعية في الأيام الماضية وتتبع طريقتها في معالجة شؤون مصر، واستوعبت أبعاد التشفي في التغطيات التي تقوم بها، وتوقفت أمام مستويات من التحريض لم تستطع أن تقف عند حدود التشفي، بل وصلت إلى الكشف عن عمق ما في بطونها وصدورها من حقد أسود. قد تناثرت تصريحات إيرانية مختلفة تتحدث عن أن سقوط مصر سوف يقود إلى شرق أوسط إسلامي.
نعم سيادة اللواء، يعني أعتذر عن المقاطعة وكلامك في غاية الأهمية، لكن سعادتك انشغلت بالنظرة إلى القنوات الفضائية وأنا حاولت أن أبحث في الصفحات على الإنترنت فوجدت تواريخ محددة، 14 فبراير الثورة، ثورة الغضب في البحرين، إذن عينه على الخليج على سوريا كان قد حدد لها 5 فبراير، على الأردن بجوارنا، على اليمن، إذن المخطط هو مخطط عام، كيف ترى؟
بالنسبة لسوريا، سوريا خلاص أصبحت جزء من إيران وهي في اعتبار أيام محدودة، ويعلن سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة الحرس الثوري اللي موجود في دمشق على السلطة. إنما أنا واجه كلامي لإخواننا في الخليج من الناحية الاستراتيجية، أقول لإخواننا وأحبائنا في أهل دول الخليج المستهدفة الآن بعد مصر، لقد اتضح جليا أن إيران تسعى بكل جهد لحل مجلس التعاون الخليجي واستبداله بتشكيل بنية أمنية يشترك في وضعها جميع دول الخليج تحت هيمنة إيران والعراق، والعراق احنا عارفين طبعا وقع تحت الهيمنة الإيرانية. يقولون أن أي مشروع حول أمن الخليج لا تضعه إيران أو لا تشارك في وضعه على الأقل تعتبر إيران مشروع فاشل ومرفوض، بزعم أنه يتجاهل سيطرتها على أكثر من نصف السواحل المطلة على الخليج، وأن مياهها الإقليمية أوسع من سائر الدول الخليجية، ناهيك عن تحكم إيران وسيطرتها على مضيق هرمز وخليج عمان ودخل دلوقتي على خليج عدن. بل تسعى إيران أيضا كما قالت لنظام الجامعة العربية كمراقب، وتطالب بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك العربية بحجة أن الاتفاقية دي أبرمت على أساس فكرة القومية العربية، في حين القومية العربية في الرؤية الإيرانية تفككت بعد انتهاء زعامة مصر بقيادة عبد الناصر. في إطار الثوابت الإيرانية، وكلامي لازال موجه للإخوة في الخليج، اتضح جليا أن هناك ثوابت إيرانية تهدد ليس فقط أمن الدول الخليجية العربية الخليجية، بل تهدد وجودها. من هذه الثوابت تصدير الثورة الإيرانية إلى دول الخليج بأساليب متعددة غير مشروعة، تعني في مجملها التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، إما بواسطة أحزاب الله الخليجية التي تم تشكيلها وتسليحها وتدريبها في إيران وفي العراق، وتم تصديرها إلى دول الخليج لتشكل خلايا نائمة لتنشط عند اللزوم لإشعال الفتنة، أو باستغلال جماهير أيضا جماهير الشيعة المتواجدة في هذه البلدان العربية الخليجية وتحركها بما يتفق والمصالح والأهداف الإيرانية على حساب الأهداف والمصالح العربية الخليجية. في هذا الصدد أقامت إيران ما يسمى بالمجمع العلمي لآل البيت في طهران، وإشراك ممثلو طوائف الشيعة في 56 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا فيه، وبما يمكن أن يكون نواة لصرح مؤسسة كبيرة مشتركة تضع على عاتقها مهمة تفعيل الوجود الشيعي في الدول العربية بما يضر بأمن واستقرار دول الخليج خاصة والدول العربية عامة. في هذا الصدد رصدت الأجهزة الأمنية في الدول العربية الخليجية إرسال ممثلين عن مكتب المرشد خميني إلى السفارات الإيرانية في عواصم هذه الدول، أجرت اجتماعات طويلة مع كبار الشخصيات الشيعية فيها، حيث حثوا ممثل خميني على مطالبة الأنظمة الحاكمة بمنح الشيعة امتيازات سياسية خاصة بزيادة تمثيلهم في مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وفي حالة رفض هذه المطالب في رؤية الإيرانية على جماهير الشيعة القيام بمظاهرات مقرونة بالعصيان المدني وبما يؤدي إلى شل الحياة، وأنها في هذه الحالة أي إيران ستجد هذه التجمعات الشيعة ستجد تأييدا ودعما سياسيا وماديا وإعلاميا قويا من إيران، قد يصل إلى دعم عسكري مباشر من إيران إذا تطلب الأمر ذلك بحجة الدفاع عن مصالح الشيعة المضطهدة في هذه الدول. ولقد ثبت وجود عدة مؤسسات في إيران مسؤولة عن تنفيذ هدف تصدير الثورة وبأساليب متعددة مباشرة أو غير مباشرة، تبدأ بالوسيلة الثقافية وتنتهي بالوسيلة العسكرية، وبهدف نهائي إقرار نموذج إسلامي في السياسة والحكم في دول الخليج على مستوى كل منطقة الخليج والعالم الإسلامي كله بعد ذلك، وتكون إيران هي محوره الرئيسي وأداة تفعيله على أن يبدأ تصدير الثورة في الدول المحيطة بإيران بمنطقة الخليج، ثم تتسع الدائرة بعد ذلك تشمل باقي الدول العربية والإسلامية البعيدة عن إيران، وتشبه إيران هذه الفكرة بإلقاء حجر في الماء، حيث ينتج عن ذلك تولد دوائر، دائرة موجة أولى من المياه حول الحجر تتلوها دوائر موجات أخرى تأخذ في الاتساع تدريجيا. من مظاهر التدخل الإيراني السابق في الشؤون الداخلية لدول الخليج، في البحرين مزاعم كثيرة من السياسيين والإعلاميين الإيرانيين بأن البحرين هي إحدى المحافظات الإيرانية وينبغي ضمها بالقوة إلى إيران، وده اللي انعكس في المظاهرات اللي حصلت في البحرين بتحريض من إيران واكتشاف المؤامرة اللي أعلن عنها وزير الداخلية القلب نظام الحكم في البحرين. في الكويت برزت منذ ثمانينات القرن الماضي عدة تنظيمات شيعية تابعة لإيران في الكويت، منها طلائع تغيير نظام الجمهورية الكويتية وتنظيم الجهاد الإسلامي وصوت الشعب الكويتي الحر، تضم عناصر شيعية كويتية تم تجنيدهم خلال دراستهم في الحوزة العلمية في قم بإيران. في سنة 83 قام حزب الله الكويتي باختطاف طائرة على متناها 500 راكب وتوجه بها الخاطفون إلى مطار مشهد في إيران، قتل بعد ركبها، وكان هذا الحزب أيضا وراء محاولة اغتيال سمو أمير الكويت الراحل، والتفجيرات التي وقعت في المناطق السكنية بالكويت عام 86 ردا على مساندة الكويت للعراق. في 96 اكتشفت أجهزة الأمن الكويتية قيام حزب الله الكويتي بشراء وتجميع أسلحة خلفتها القوات العراقية في الكويت وتهربها إلى حزب الله البحريني. في يناير 2008 وعقب اغتيال مسؤول الاستخبارات في حزب الله عماد مغنية، قام حزب الله الكويتي مأتم عزاء ضخم هاجم فيه النواب الشيعة في البرلمان وزير الداخلية وأديده باستجوابه لأنه وصف عماد مغنية بالإرهابي نظرا لمسؤوليته عن عدد من الكويتيين في حادث اختطاف الطائرة ومحاولة اغتيال أمير الدولة. في السعودية تعتبر إيران أن المملكة السعودية تشكل ألد وأخطر أعدائها في منطقة الخليج لأسباب كثيرة، أبرزها مركزها الديني المتميز بوجود المقدسات الإسلامية على أراضيها ودفاعها عن أصحاب المذهب السني الذي تعاديه إيران بقوة، هذا إلى جانب ما توفره إمكانات السعودية الاقتصادية الضخمة من موارد مالية ساعدت على بناء قوة عسكرية ضخمة ومتفوقة نوعيا في السعودية على القوة العسكرية الإيرانية، هذا إلى جانب التعاون السياسي والاستراتيجي متعدد الأبعاد بين السعودية ومصر أكبر قوتين في العالم العربي السني، يعارض ويقف كسد قوي في مواجهة الأهداف والمخططات الإيرانية التي تهدد العالم العربي. لذلك كثفت إيران تهديداتها للسعودية بدءا بإثارة شيعة القطيف على الحكومة السعودية 79 وتشكيل منظمة الثورة الإسلامية لتحرير الجزيرة العربية، ثم حزب الله الحجازي، هذا إلى جانب تدخل إيران السافر في مواسم الحج بإثارة المظاهرات بدعوى البراءة من المشركين وتحميل الحجاج الإيرانيين أسلحة ومتفجرات كشفت عنها السلطات السعودية، ومواكبة ذلك في عام 87 من قيام الحجاج الإيرانيين بإطلاق النار على القوات السعودية في مكة مما أثار الذعر بين الحجيج، هذا إلى جانب مسؤولية الحرس الثوري الإيراني عن تفجير مجمع سكني في الخبر في 25/6/96 تسبب في قتل 19 فرد وإصابة 272 جنسيات مختلفة. وأخيرا في نوفمبر 2009 شن السياسيون وأجهزة الإعلام في إيران حملة تهجم غير مبررة ضد حكومة السعودية بزعم أنها تعرقل ممارسة الحجاج الإيرانيين لشعائرهم، وأنه ينبغي أن يعاملوا بشكل متميز. إيران تستهدف وضع سيطرتها على الأماكن المقدسة في مكة وفي المدينة، وهذا لن يحدث أبدا إن شاء الله، هذا جزء يسير قليل من أهداف ومخططات إيران في الدول الخليجية.
شكرا جزيلا سيادة اللواء، لن يحدث أبدا، هذا هو ما أستطيع أن أختتم به هذا اللقاء مع حضراتكم، ولكن اللقاءات لم تنتهي. إذن قالها الأزهريون منذ قليل، عشم إبليس في الجنة، وقالها السيد اللواء حسام سويلم الآن، لن يحدث أبدا أن تتمكن إيران أو أن يتمكن الشيعة من بسط هذه السيطرة على أوطاننا الإسلامية السنية بأي شكل كان، ولكن من يخرج الآن إلى المتظاهرين المصريين الذين شاركوا مثلا في هذه الثورة التي قام بها الشباب، بعض الشباب في مصر، وسألهم هل تقبل ما يقول المرشد الأعلى للثورة الإيرانية فإنهم يستنكرون، بل هتفوا ضدك يا خامنائي في مصر، أولئك الذين قاموا بالثورة هتفوا ضدك، فلا تتدخل في شأن مصر. إذن هذا آخر تصريح صدر على أرض مصر من شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، قال إن الشيعة عقيدتهم تختلف لأنها ظهرت الآن لا تقية فيها. إذن الأمر واضح وجلي ومبني على أسس، عقيدة الشيعة لا تماثل ولا تشابه عقيدة أهل السنة. إذن هذه هي لقاءاتنا وهذه هي حلقاتنا التي نقدمها لحضراتكم حتى لا يأتي دور المجوس. مشاهدي الكرام، ما زلنا متواصلين معكم وسنبقى دائما في رصدنا لما يدور وفي تحليل هذه المحاولات لشق الصف السني وللخوض في أمر مصري لا يخص أبدا الإيرانيين ولا الشيعة. مشاهدي الكرام، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.